فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلابي جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدرج بينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. دخل النفر الستة إلى دار المسور بن مخرمة كي يختاروا من بينهم خليفة للمسلمين، ومعهم أبو طلحة الأنصاري، ومعه مجموعة من الأنصار تصل إلى 50 فردا، بينما المقداد بن الأسود يحرس هذه الدار فلا يدخل إليهم أحد. قام عبد الرحمن بن عوف بخلع نفسه من الخلافة، وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. أما طلحة فقد جعل صوته لصالح عثمان، وأما الزبير فقد جعل صوته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وإذا انحصرت الخلافة وانحصرت وصارت محسومة بين واحد من الرجلين، إما أن يكون هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وإما أن يكون هو عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. تغير الوضع تماما، فكيف تصرف عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف استأذن الرجلين المرشحين للخلافة، سواء كان سيدنا علي أو سواء كان سيدنا عثمان، أن يجعل الأمر إليه، وأن هو تعهد أن يكون الأمر بأمانة وبدقة وألا يكون فيه غش ولا خداع، فجعل الأمر إليه. إذن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن طيب النفس وعن رضا تنازل عن أنه هو يعني يكون هو الإمام وهو الخليفة، لأن هو لو كان إماما وخليفة بنص قرآني أو بوصية نبوية أو بوحي، أيا كان هذا الوحي بقى بإلهام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أو بحديث نبوي أو حتى بآية قرآنية أو بإجماع من آراء المسلمين، يبقى كده الأمر إن علي لما يتنازل عنه يبقى ده ضعيف، يبقى ده مش خليفة، يبقى ده لا يصلح للإمامة. ولكن علي يعلم أنه لا وصية ولا إمامة ولا ولاية ولا أي شيء من هذه الأشياء، لأنما إنما هي ابتدعها هؤلاء حتى ينطوي وينضوي تحت لوائهم المغفلون والحمقى وقليل العلم والفهم. على كل الأحوال، بدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه يتخذ منحا آخر بعد تغير الأوضاع وبعد تغير الخارطة اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وضعها. حصل إيه؟ حصل إن عبد الرحمن بن عوف بدأ ينزل الشارع فيسأل الناس في الطرقات: من تريدون خليفة؟ هل تختارون عليا أم تختارون عثمان؟ بدأ كمان يسأل حتى النساء وراء الخدور، الخدر ده اللي هو بيكون عبارة عن ستر يكون للمرأة العذراء ويكون للفتاة العذراء، تكون هذه الفتاة وراء هذا الخدر، فكان يسألهن من وراء الخدور. كمان كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه يسأل القادمين إلى المدينة، بل كان يدخل إلى الصبيان في الكتاتيب فيسألهم: من تريدون خليفة؟ هل تريدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أم تريدون عثمان بن عفان؟ بدأت الناس كلها أراءها تتجه ناحية مين؟ ناحية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. هنا واحد يبدأ يطرح الشبهة، يقول: ما هم كده الصحابة كانوا بيكرهوا سيدنا علي بن أبي طالب. لا، إنما كانوا بيحبوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه أكثر من حبهم لعلي بن أبي طالب بدرجة. هقول لك ليه؟ لأن عثمان كان سهلا لينا، وكانت له اليد الطولة على المسلمين. مش معنى كده أنه هو اشترى المسلمين بفلوسه، لا، لأن هو لما اشترى كل حاجة بأمواله جعلها لله تبارك وتعالى، ولم يمن على أحد بما قد فعل لله عز وجل وبما قدمه لهذا الدين. في نفس التوقيت الناس كانت بتحب سيدنا عثمان لأن قريشا كانت تحب عثمان. أنت عارف الإمام اللالكائي لما روى بإسناده، وإن كان في الإسناد يعني بعض الضعف، لكن ده ما بيترتبش عليه أي حكم تشريعي، فممكن تاخده به من باب الاستئناس والاعتماد والاستشهاد وليس الاعتماد. إن المرأة كانت تهدهد طفلها في قريش فتقول ماذا؟ تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان. يعني كان حب قريش لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مضرب الأمثال، حتى إن الست لما تحب تعبر عن حبها لابنها تقول أنا أحبك مثلما تحب قريش عثمان. كمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان مقدما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان في حاجة مهمة كمان، وهي طبعا الناس كلها عارفة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا، ولا يطيق أحد ما كان يطيقه عمر لا على نفسه ولا على الناس. بمعنى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان قد منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة، يروح يحج ويرجع، يروح يزور أي حد في الشام ويرجع تاني، لكن أنه يخرج من المدينة ويقيم في أي مكان آخر لا، ممنوع. حتى من كان يرسلهم إلى الولاية كان يستدعيهم كثيرا. في نفس التوقيت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى من الأموال الكثيرة، ما كانش مقتر على المسلمين ولا حاجة، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه كان قد اتخذ مبدأ الزهد في الدنيا. مين اللي كان ناصر ومعين لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الموضوع ده؟ وزير الصدق له. مين كان الوزير؟ كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا علي شديد، وعند العرب قاعدة حتى في اللغة يقولوا لا يجتمع علينا شديدان. يا شيخ يعني إيه في اللغة؟ يعني شوف مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال إيه؟ قالت لامرأة العزيز يعني فذلكن الذي لمتنني فيه، ها؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. شوف ليسجنن بالتشديد إزاي وليكونا فيها تخفيف. عارف ليه؟ لأن العرب لا تحب التشديد على طول، فتقول لك لا يجتمع علينا شدتان ولا شديدان ولا يجتمع علينا مثيلان، تكره توالي الأمثال، ما تحبش الحاجات اللي ورا بعضها تيجي ورا بعضها. فقال لك نستشعر اللين والرفق. فمين اللي أرفق؟ هيكون سيدنا عثمان ولا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ خد بالك نحن نخاطب العقول السليمة الصحيحة، لا العقول التي ألقي فيها أفكار مثل روث البهائم وبالت فيها الشياطين وسكنت فيها الخرافات والأساطير. أنت لازم تكون متجرد علشان تيجي تتكلم في مثل هذه المسائل وتشوف الأسانيد الصحيحة. والأسانيد اللي أنا بتكلم بها دي على فكرة اجتمع الناس عليها، يعني مش أنا جايبها من عندي، يعني حتى بعض كتاب الشيعة نقلوا هذا الكلام ونقلوا لحد ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بدأ يسأل الناس كده، بدأ في الأفق يلوح من هو الذي سيكون الخليفة الراشد الثالث، هل هو علي ولا عثمان بن عفان؟ الناس قالت عثمان، لكن ممكن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ترى ماذا تخبئ، ماذا تخبئ الأيام في جعبتها للمسلمين، ومن سيكون الخليفة الراشد الثالث؟ هذا ما نعلمه في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب. جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمد